الحلال خويا الحرام غيبة ونميمة واتهام.
9 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن على واشنطن اتخاذ قرار واضح بشأن التزامها بالتفاوض والعودة للاتفاق النووي. وزير الخارجية الإيراني يؤكد جدية طهران في جهودها للوصول إلى اتفاق جيد ومستدام. الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة أوكرانية من طراز سو-25 فوق دونيسك وثمان مسيرات في مناطق متفرقة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن على واشنطن أن تتخذ قرارا واضحا بشأن التزامها بالمفاوضات والعودة للاتفاق النووي. وخلال تسلمي أوراق اعتماد السفيرة السويسرية الجديدة نادين لوزانو، اعتبر رئيسي أن تحرك الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث بإصدار قرار في مجلس حكام وكالة الطاقة الذرية في وقت المحادثات كان عملا غير مسؤول وانتهاكا لروح المحادثات والاتفاق. أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران جادة وصادقة في جهودها للتوصل إلى اتفاق جيد، وقدمت في كل مرحلة مبادرات إيجابية، إلا أن الجانب الأمريكي حضر مفاوضات الدوحة دون نهج قائم على المبادرة لإحراز تقدم. وأوضح حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيرته الفرنسية أن تقييمنا لمفاوضات الدوحة الأخيرة إيجابي، لكن يجب أن نرى كيف يريد الجانب الأمريكي استغلال الفرصة الدبلوماسية. وتبادل وزير الخارجية الإيراني ونظيرته الفرنسية وجهات نظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، فيما أعرب عبد اللهيان عن أمله بأن تشهد العلاقات بين البلدين تطورا في ظل جهود الجانبين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز سو-25 فوق دونيتس وثمان مسيرات في مناطق متفرقة خلال يوم واحد. وأكدت الوزارة في بيان أن القوات الجوية الروسية أصابت بأسلحة عالية الدقة نقاط تمركز للقوات الأوكرانية ومدفعياتها في مدينة خاركوف، حيث تم قتل نحو 200 جندي وتدمير 20 قطعة من المعدات العسكرية. وذكر البيان أن القوات الجوية الروسية دمرت بأسلحة عالية الدقة 7 مواقع قيادة ومستودعين أوكرانيين للذخيرة والصواريخ والمدفعية في أراضي دونيتسك. وكانت موسكو أعلنت يوم أمس السيطرة بالكامل على ليستشانسك وتحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل. أكد زعيم ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي على أن الحكومة العراقية القادمة يجب أن تكون خدمية لكل العراقيين وغير إقصائية أو تهميشية. وكتب المالكي في تغريدة له على تويتر إن الحكومة الجديدة يجب أن لا تكون حكومة إقصائية أو تهميشية أو إلغائية لأي طرف ساهم بالعملية السياسية في البلاد واشترك بالانتخابات أم لم يشترك، أو من بقي فيها أو انسحب منها. يشار إلى أن العراق يعاني من أزمة سياسية بعد خروج التيار الصدري من العملية السياسية واستقالة نوابه من البرلمان العراقي. وحول آخر المستجدات والتطورات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية، نستمع وإياكم إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
أعلنت خلية الإعلام الأمن العراقية إلقاء القبض على 22 متهما بقضايا مختلفة، بينها تزوير العملات الأجنبية، كما تم ضبط أسلحة وأعتداء غير مرخصة مع كمية من المواد المخدرة في العاصمة بغداد. أمنياً، أكد الخبير الأمني العميد عدنان الكناني أن هنالك أطراف داخلية وخارجية تعمل على إضعاف القدرة التسليحية للجيش العراقي والقوات المسلحة بشكل عام من أجل تحقيق مصالحها، بالإضافة إلى أمريكا التي تعمل على خدمة المشروع الصهيوني التوسعي. وقال الكناني إن أمريكا وتركيا وحكومة الأقليم في أربيل والكويت كلهم يضغطون باتجاه عدم تقوية الجيش العراقي وضمان عدم تسليحه بشكل يجعل منه جيشاً قوياً يوازي الجيوش العالمية. وأضاف إن الكويت تخشى على نفسها من اجتياح عراقي وتعمل بالضد من تقوية الجيش وتسليحه بأحدث الأسلحة والمعدات، فضلا عن تركيا التي تمارس ضغطها بهدف الاستمرار بعملياتها العسكرية وانتهاكها للسيادة وضمان عدم مواجهتها عسكريا. وأضاف الكناني إن أمريكا ترجح أمن الكيان الصهيوني وتدعم سياسته التوسعية وتمنع تقوية العراق وجيشه. سياسيا، أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي أن الحكومة العراقية القادمة يجب أن تكون حكومة خدمية لكل العراقيين وغير أقصائية أو تهميشية. وفي إشارة واضحة لاحتمال مشاركة التيار الصدري في أي حكومة قادمة، أكد المالكي اليوم الاثنين أن الحكومة الجديدة يجب أن لا تكون حكومة إلغائية لأي طرف ساهم بالعملية السياسية واشترك بالانتخابات أم لم يشترك، أو من بقي فيها أو انسحب منها، مضيفا أن المرحلة القادمة ستشهد حملة إعمار وتقديم الخدمات واستيعاب الطاقات الشابة في قطاعات العمل العام. بنفس السياق، أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورتشي أن تحالف الثبات الوطني بإمكانه تحقيق العدد المطلوب لتمرير مرشح رئاسة الجمهورية. وقال السورتشي أن تحالف الثبات الوطني بإمكانه تمرير رئيس الجمهورية في حال ترك الأمر إلى البرلمان ولم يتم الاتفاق بين الاتحاد والديمقراطي على شخصية معينة لهذا المنصب. وأضاف أن تحالف الثبات وبعد انضمام عدد من النواب إليه وأداء النواب للقسم، فإنه قادر على تحقيق حضور 220 نائبا، حيث سيتم اختيار الرئيس حتى مع عدم موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني. فرصة التوافق متاحة للجميع كما يعلن قادة الإطار وحلفائهم، ولكن عدد النواب الكافي للتصويت على الاستحقاقات الدستورية سيسهل المضي إلى أمام في حالة اختلال التوافق. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
تجمع المتظاهرون مجددا في العاصمة الليبية طرابلس للاحتجاج على تدهور الظروف المعيشية والانقطاع المزمن للتيار الكهربائي الذي يستمر لساعات طويلة يوميا. وأعلنت حركة الاحتجاج أنها ستصعد حملتها داعية المتظاهرين إلى إعلان العصيان المدني. وكان عدد من المتظاهرين اقتحموا أمس الأول من مقر مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق الليبية شرقي البلاد، مطالبين بإسقاط مجلس النواب ورحيل جميع المكونات السياسية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فورا. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بريطانيا بمحاولة خلق ذرائع لإدخال أسطولها إلى البحر الأسود. وقال لافروف إن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيرة خارجيته تكشف عن ذرائع بريطانية للتسلل إلى البحر الأسود والبدء بإدارة عمليات نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية، مضيفا أن أزمة الغذاء يجري استغلالها لأغراض متنوعة بينها تحميل روسيا المسؤولية وتلميع صورة أوكرانيا. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن على واشنطن اتخاذ قرار واضح بشأن التزامها بالتفاوض والعودة للاتفاق النووي. وزير الخارجية الإيراني يؤكد جدية طهران في جهودها للوصول إلى اتفاق جيد ومستدام. الدفاع الروسي تعلن إسقاط طائرات أوكرانية من طراز سو 25 فوق دونيسك وثمان مسيرات في مناطق متفرقة. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-40-50. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. مستمعينا ومستمعاتنا، محور حديثنا في هذا البرنامج: الشارع التونسي أمام امتحان عسير. توقف مع حضراتكم في هذا البرنامج عند قراءة الشارع التونسي لمشروع الدستور الجديد في هذا البلد. وندعوكم للتواصل معنا بآرائكم في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، رقم الثاني 22-01-37-68، ورقم الثالث 22-01-38-48. كما بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب مستمعينا الأكارم بآرائكم الصوتية المسجلة، وكذلك عبر مساهماتكم المكتوبة على الرقم التالي 00989388-78-4050.
أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. تتواصل ردود الفعل في تونس إزاء مشروع الدستور التونسي الجديد الذي يمنح الرئيس قيس سعيد صلاحيات واسعة، أبرزها تمتع الرئيس بالحصانة طوال رئاسته وعدم جواز مساءلته عن الأعمال التي قام بها في إطار أداء مهامه. ومع أن الواقع يستوجب التريث والانتظار حتى 25 من الشهر الجاري للتعرف على نسبة المشاركة والإقبال وحجم التأييد لهذا الدستور، لكن المؤشرات تؤكد بأن هناك قطاع في الشعب التونسي ليس بالصغير يؤيد خطوة قيس سعيد، ويعتقد بأن النموذج السياسي التونسي خلال السنوات العشر الماضية عقيما، وأن تونس لم تشهد استقرارا في ظل حالة التشظي بين الأحزاب والصراعات الداخلية التي لم توصل البلاد إلى بر الأمان، خصوصا وأن المحكمة الدستورية لم تشكل وتحولت البلاد إلى ساحة صراعات داخلية، والتي رسخت هذه القناعة بأن الحالة السياسية التونسية لم تكن مجدية. المراقبون يرون أنه في مقابل الشريحة المؤيدة لقيس سعيد وتغييراته، فإن هناك قطاع آخر في الشارع التونسي يتخوف من عودة الشمولية والديكتاتورية والنظام القديم، إذ إن مشروع الدستور الجديد ينص على أن سيصبح الرئيس هو رأس السلطة التنفيذية ورئيس الحكومة، وباقي الوزراء هم مساعدون له، وهو يملك تعينهم وإنهاء مهامهم، كما يعين أغلب أصحاب السلطات والمناصب التنفيذية في الدولة وقادة الأجهزة الأمنية، ويعين القضاة، وحتى له حق حل البرلمان. أي أن الدستور الجديد يمنح للرئيس الصلاحيات لربما لم يملكها حتى الرئيسان الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي. وبالنظر إلى أن السلطة القضائية في تونس ستفقد السلطة، وأن الحكومة التي سيعين أعضاؤها رئيس الدولة ستصبح مسؤولة أمامه ولا مجال لعملها بدون سيطرة رئيس الجمهورية، لذا فإنه في النظام الجديد ستصبح كافة السلطات خاضعة للسيطرة لرئيس الجمهورية ذو السلطات المطلقة. وبالنظر إلى التعددية الحزبية في تونس، فإن بعض الأحزاب السياسية الصغيرة والغير معروفة ستحاول أن تضع العقبات أمام عملية الاستفتاء على الدستور أو الدستور لتعلن وجودها على الساحة السياسية التونسية، وتشكل رصيدا إضافيا إلى الأحزاب المعارضة وعلى رأسها حزب حركة النهضة التونسية، وتؤثر بالتالي على الرأي العام التونسي وتغير جزءا من أفكاره، رغم القناعة المتنامية في الشارع التونسي بأن قيس سعيد يشكل النموذج الأحدث والجديد الذي تتطلع الجماهير إلى أنه سيشكل المنقذ والمجدد أو المنقذ والمجدد لتحسين الأوضاع المعيشية للشعب التونسي ووضع قطار الثورة التونسية على السكة من جديد. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي. الشارع التونسي أمام امتحان عسير محور حديثنا في هذا البرنامج. كل الشكر والتحية لمستمعين الأكارم الذين يتواصلون معنا عبر تطبيق الواتساب، وقد بعثوا إلينا بمساهمات ومشاركات من هنا وهناك، وألف شكر وتحية لهذه المساهمات الطيبة التي تصل إلى البرنامج. أتوقف مع مساهمة للأخ الكريم أبو محمد مهدي، بعثها إلينا من اليمن رسالة صوتية استمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يعيش التونسيون حالة من الترقب بانتظار ما سوف تؤول إليه مجريات المعركة الدستورية. قد ربما يكون نجاح الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد مطمئنا للشعب التونسي. إذن التونسيون في حالة امتحان صعب وعسير، وطالما دول الاستكبار أمريكا والغرب وأرباب الرجعية العربية ودولات أعراب الخليج الفارسي ودول إقليمية لا زالت تلعب دورا في عدم استقرار تونس. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي، بارك الله بك ورعاك على هذه المساهمة الصوتية التي استمعنا إليها. ألف شكر وتحية لأختنا أو لأخونا الفاضل أيضا من الأردن صبحي عبد الحميد المستمع الفاضل، بعث إلينا هذه الرسالة أيضا أستمع إليها.
تحية لكم يا جميعا. إن تونس ستنهار اقتصاديا وسياسيا نتيجة للفوضى الداخلية، ولكن هناك مؤامرات خارجية تحاك ضد الرئيس التونسي السيد سعيد. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
شكر لك يا عزيزي صبحي، وبارك الله بك على هذه الرسالة التي استمعنا إليها، وجزيل الشكر للأخت الفاضلة معالي من البحرين التي تستمع إلى البرنامج، ونشكرها جزيل الشكر على استماعها إلى لقائنا هذا صدى المغرب العربي. إذن مستمعين الكرام، سنتوقف عند قراءة التونسيون لمشروع الدستور الجديد في هذا البلد مع توسيع صلاحيات الرئيس. كيف سيكون الاستعداد الشعبي عليه بعد تحديده في 25 من تموز يوليو الشهر الجاري الذي نحن الآن فيه؟ ولربما هناك من رأي للمعارضين للنظام الجديد بأنه يخلق مناخ مناسب لعودة الاستبداد في هذا البلد، لربما هذا الرأي. وفي ظل خيبة الأمل التي أصابت الشارع التونسي من الأحزاب السياسية التي لم تتمكن طبعا من تحسين الأوضاع المعيشية، هناك اعتقاد بأن القسم الأكبر من الشعب التونسي سيؤيد الدستور الجديد، أم لربما العكس من ذلك سيعارض ويعتبره بأنه مشروع استبداد. إعلان الاتحاد التونسي طبعا مهم للشغل، ومشاركة هذا الاتحاد في الاستفتاء بعد أن كان معارضا له، والأحزاب المعارضة على موقفها، هل ستبقى أم أنها تحاول أن تتحرك كي لا تتأخر عن الركب وتخسر جزء من الكعكة؟ بطبيعة الحال هناك إشارات إلى وجود حقيقة وتأثير أجندات سياسية خارجية حقيقة في الوضع التونسي، لابد لنا من الوقوف عندها، وماذا تريد هذه الأطراف السياسية المختلفة لربما من التأثير على تونس، كيف سيكون الأمر، هي أيضا من المحاور التي نحن إن شاء الله نسلط الضوء عليها في هذا البرنامج بمعية استضافتنا لضيف كريم من عبر الهاتف سيلتحق بركبنا إن شاء الله. توقف عند هذا الفاصل مستمعين الأحبة، لنا عودة إن شاء الله واستكمال الحديث مع حضراتكم.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين. كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
عبر أثير إذاعة طهران نحييكم مستمعينا الكرام، وهذا البرنامج صدى المغرب العربي، نتحدث عن تونس مستمعينا الكرام. الشارع التونسي أمام امتحان عسير هو محور حديثنا في هذا البرنامج، وتسليط الضوء على مشروع الدستور الجديد في هذا البلد. يلتحق بركبنا في هذه اللحظات من تونس الأستاذ أحمد الكحلاوي المحلل السياسي من هناك. أرحب بك أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله.
يا أهلا بك وبمسامعيك، أهلا وسهلا،
حياكم الله. شكرا لانضمامكم إلينا سيد الفاضل، وأتاحت الفرصة لنا في هذا اللقاء كي نتحدث معكم أستاذ أحمد. كيف يقرأ التونسيون مشروع الدستور الجديد للبلاد مع توسيع صلاحيات الرئيس؟
يعني هو هم سؤالين هذا السؤال واحد. نعم. أولا كيف يقرأ التونسيون الدستور الجديد ثم نعم. صلاحيات الرئيس؟ طبعا الأمر يعني مهم بالنسبة للسؤال الأول والسؤال الثاني. التونسيون لهم ثقة في الرئيس. نعم. لقد انتخبوه يعني أعداد كبيرة وكبيرة جدا. والرئيس أعطى صورة عن نفسه، عن أفكاره، عن التزامه، عن نظافة أديه، وعن وطنيته على امتداد تقريبا يعني سنة الآن من شهر جويلية، جويلية يعني شهر 7/25/7 2001 إلى اليوم جويلية يعني شهر 7/25 راح يكون 6 يعني التنفيذ على الدستور.
نعم.
إذن الرئيس أعطى صورة نقية عن 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 نفسه، عن أفكاره، عن التزاماته إلى آخره، وخاصة كما قلت عن وطنيته. ولذلك أنا أفرح وأنا متأكد من نفسي أن لأن شيئا لم يهز الرئيس، لأن الرئيس له ثقة بنفسه وله ثقة بالشعب الذي صوت له يعني خلال الانتخابات الرئاسية. هذا أولا.
جميل.
الثقة طبعا ليست هكذا يعني تبادلة، لأن الرئيس قد عبر عن مشروعه.
نعم.
في كل مرة يتحدث مع الشعب إلا ويعلن عن يعني مخطط المشروع الذي ينادي به، وعلى رأس هذا المشروع قضية السيادة الوطنية. وهذه مسألة مهمة ومهمة جدا. نحن في عصر الهيمنة الاستعمارية العالمية، في عصر يعني التدخل العنصري الصهيوني، رئيس الجمهورية يدافع بقوة عن السيادة الوطنية من عند الاختيارات الأجنبية، وهذا أمر مهم بالنسبة للتونسيين، لأننا عانينا على امتداد الحدود التي مرت من التدخل الأجنبي وخاصة من التدخل الأمريكي والأوروبي. هذا يعني أولا. ثانيا نفسي إذن لصلاحيات الرئيس. الرئيس يعني اتخذ إجراءات استثنائية طبقا للفصل 80 من الدستور السابق المرفوض من طرف الشعب، فكان أمام الرئيس إلا أن يعتمد على يعني الدستور الماضي، لأنه لم يكن هناك دستور بعد ذلك.
نعم.
اعتمادا على الدستور 2014 والفصل 80 في 2014 الذي أعطى لرئيس الجمهورية جملة من الحقوق ومن التدخل يعني سمحت له أن يتخذ إجراءات استثنائية، ونفذ بعضها، وذلك مثلا في إلغاء البرلمان وحل البرلمان.
نعم.
هذا تقريبا من أهم الإجراءات التي اتخذها، وعدد من الإجراءات الأخرى، ومن بينها يعني الـ 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 يعني يعني برنامج الخطة التي اعتمدها السيد رئيس الجمهورية، والتي يعني بدأت بعمل استكشاف الرأي العام حول مواقف الرئيس، وقد شارك في هذه العملية تقريبا أكثر من نصف مليون تونسي، نحن 12 مليون، هناك نصف مليون، وهذا الأمر يهم المثقفين بصفة عامة الذين شاركوا هم بزمن نخبة المجتمعي، وكانت الإجابات جيدة جدا، وكان تفاعلا مع مقترحه الرئيس الجمهورية من طرف النخبة الكبيرة في تونس. وكان ذلك مادة لما نحن فيه اليوم من استفتاء حول دستور جديد. من يكتب الدستور؟ رئيس الجمهورية كلف لجنة خاصة من يعني قانونيين، وخاصة من يعني المختصين في القانون الدستوري، أساتذة مشهور لهم ومعروفون إلى آخره، كلفهم بترأس لجنة حوار وطني. كنت شخصيا عضوا في لجنة الحوار هذه. هناك الأول يهم الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وكنت ضمن هذا العمل. وهناك عمل قانوني يتعلق ب يعني مسائل الهويه والانتماء الى اخره والقضايا العامه الكبيره.
نعم.
وفوجئنا يعني مع الاسف الشديد في هذه الايام الاخيره بان الرئيس قد نشر يعني دستورا قال حيث لجنة الحوار الماضية أنه ليس المشروع الذي كتبه السيد اللجنة وقال
نعم
عربي لم يجد ما يعني يستجيب لما يريده الشعب. ماذا يريد الشعب؟ أول قبل كل شيء
نعم
هذا أمر مهم وهذا أمر تاريخي.
طيب بدأ الصوت يتقطع والكلام غير مفهوم. أستاذ أحمد الآن تسمع صوتي بشكل واضح؟ طيب فقدنا اتصالنا بالأستاذ أحمد الكحلاوي واعتذر طبعا من حضراتكم مستمعينا الكرام لأن الثواني الأخيرة أصبح الصوت غير واضح، على أمل عودته إن شاء الله ليتحدث لنا حول مسألة الاستعداد للاستفتاء الشعبي وكذلك رأي المعارضة في هذا الجانب الذين يتحدثون عن خلق أجواء ومناخ مناسبة لعودة الاستبداد في هذا البلد. لابد لنا من تحديد المحاور أيضا كما أشرت أن نحن نتحدث عن الخيبة، خيبة الأمل الموجودة التي أصابت الشارع التونسي حقيقة إزاء الأحزاب السياسية المختلفة التي لم تؤدي ما كان عليها من عمل نتيجة لإخفاقاتها في ظل هذه السنوات التي مرت في تونس من الحكم، وماذا سيحصل بالتالي إزاء مشروع الرئيس قيس سعيد، هذا المشروع الإصلاحي الذي على عاتقه وبداية البداية التي تكون أساسية هي فيما يخص به الدستور الجديد وأقرار هذا الدستور للشارع التونسي. إذن سنبقى إن شاء الله بانتظار عودة ضيفنا الأستاذ أحمد الكحلاوي في هذا البرنامج يتحدث معه في إطار لقائنا هذا. اسمحوا لي مستمعينا مستمعاتنا أتوقف عند المواقع الإخبارية التي تتحدث إلينا عن الوضع التونسي لنرى ما هي آخر المستجدات في تونس. طبعا هناك تداعيات حول مسألة الانقسامات في تونس على استفتاء الدستور، لكن ندع هذا الأمر وننتقل مرة أخرى إلى الأستاذ أحمد. أستاذ أحمد الكحلاوي عدت إلينا من جديد، أرحب بكم سيدي.
طيب مرحبا.
طيب أنت أشرت أستاذ أحمد في حديثك عن مسألة قراءة التونسيين للمشروع وكذلك توسيع صلاحيات الرئيس، ودي أسألك يعني كيف تنظر الاستعدادات للاستفتاء الشعبي، كيف تتوقع في 25 من تموز يوليو، وماذا يعني رأي المعارضين للنظام الجديد بأنه يخلق مناخ مناسب لعودة الاستبداد؟
والله يا أخي خليني
ساعدك،
اسمح لي أتحدث يعني حول صلاحيات الرئيس.
نعم تفضلوا.
نحن يعني منذ ما سمي بالثورة وأبيها الداخلي
نعم.
يعني حكم البلد جماعة الحلف يعني قاده جماعة الإخوان في تونس، وقضينا 10 سنوات تقريب، والوضع الذي شاهدناه لم نعيش مثله أبدا في تاريخنا، وضع تعيس جدا، كانت عشرية سوداء بأتم معنى الكلمة. يعني أدت على الاقتصاد، أدت على المجتمع، أدت على كل ما يتعلق بحياة المجتمع التونسي، وأكثر من هذا الإرهاب. يعني لقد اجتالوا خلال 10 سنوات أكثر من 1500 شرطي وجندي من الجيش الوطني.
نعم.
بل أرسلوا الإرهابيين إلى ليبيا وشاركوا حلف الناتو في تدمير ليبيا، ثم أرسلوا آلاف مؤلفة، عشرات الآلاف إلى سوريا للمشاركة في إسقاط النظام السوري. هؤلاء عصابة جاءوا مكلفين بمهمة، والمهمة هي تدمير البلد. حتى أن أحد زعماء هذه العصابة التي حكمت على امتداد 10 سنوات قال إن مشروعنا هو مشروع خلافة سادسة برئاسة أردوغان.
عجيب.
يعني معقول هيك قالوا ثورة وقالوا ربيع عربي لنبيع الوطن تاعنا الأردوغان؟ يعني هذه جرائم ارتكبوها، ولذلك يعني الصلاحيات كانت في ذلك الوقت مقسمة بين رئيس الجمهورية، رئيس البرلمان ورئيس الحكومة. تصور يا أخي سلطة مقسومة بين ثلاثة قوى. لماذا فعلوا ذلك؟ حتى يسهل عليهم اختراق الوضع السياسي الداخلي.
نعم.
بينما عندما تكون السلطة الوطنية الأساسية أقول الوطنية الأساسية بين أيدي رئيس الجمهورية فلا خوف على الدولة دي. ولكن الدولة سوف تكون مهددة عندما تكون مؤسساتها الرئيسية مقسومة على ثلاثة أو أربع رؤوس.
نعم.
وهذا ما أراده بريمر للعراق، ونحن دستورنا دستور النهضة وجماعتها تتربه بريمر، هو نفسه تقريب دستور العراق. لذلك نحن سعداء بأن يتم تجميع أهم المسؤوليات، أهم الوظائف عند رئيس الجمهورية، ويحاسب من طرف البرلمان ومن طرف المحكمة الدستورية، كله موجود في الدستور الجديد.
جميل.
يحاسب في صورة ما إذا خلى بأي أمر هام يتعلق سواء كان بالسيادة الوطنية أو بمعيشة الشعب أو بالاقتصاد أو بأي موضوع خطير يهمه الأمن، أمن البلد.
نعم.
هذا فيما يتعلق ب يعني مسؤوليات
وما تتحدث عنه أستاذ أحمد الكحلاوي، يعني هذا التحليل الذي تحدثت عنه وهذا الإطار الذي يعني جت بتسلسل الأحداث، هل يفهمه ويعلم به الشارع التونسي؟
الشارع التونسي قد ذاق ذرعا بتعدد الرؤوس الحاكمة.
أه.
كلها تناقض. هل يعقل أن رئيس البرلمان غنوشي يذهب بعد كل جلسة في البرلمان إلى تركيا ليقدم تقريرا إلى أردوغان حول برلمان تونسي؟ معقول هذا؟ هو مسؤول على برلمان تونسي، فما دخل أردوغان في البرلمان التونسي؟
نعم.
فرئيس الحكومة يعني أيضا يسمح لنفسه بأن يأمر بإطلاق الرصاص على مواطنين في أحد المحافظات، هذا غير معقول.
نعم.
ولذلك السلطة المركزية يعني تم تفكيكها، وطبعا هذا تكتيك أمريكي معروف، التفكيك.
نعم.
وإعادة.
نعم.
التركيب.
نعم.
هذا.
نعم.
معروف يعني. لذلك يعني تجميع السلطة الأساسية بين أيدي الرئيس وضمان محاسبة هذا الرئيس من خلال محكمة دستورية أو برلمان، هذا أمر جيد بالنسبة لنا.
جميل. طيب كيف تنظر إلى إعلان الاتحاد التونسي للشغل مشاركته في الاستفتاء بعد أن كان معارضا له؟ طبعا
شوف، الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة استثنائية. فهي ليست منظمة نقابية بالمعنى المهني. بل هي منظمة وطنية.
نعم.
أسسها الشهيد الكبير الوطني فرحات حشاد، وجعلها أولا واجهة للحركة الوطنية أيام الاستعمار.
نعم.
وجعلها أداة للعمل النقابي المهني الذي يدافع عن خبزة الناس وعن مصالح الناس إلى آخره. فهذا الاتحاد هو عبارة عن حركة وطنية، ولذلك في هذا الاتحاد تجد تعدد الأفكار وتعدد المواقف. فالاتحاد ليس بحزب حتى يكون يعني سلوكه منضبط لما يقوله الحزب في الفصل الأ والفصل الباء إلى آخره، وهو ليس أيضا يعني بنقابة عادية، نقابة مهنية عادية.
نعم.
يجمع القوة الوطنية، فأخذ بعين الاعتبار أفكار الناس، وفي نهاية الأمر بعد أن كان مترددا بعد أن تلكأ إلى آخره، في نهاية الأمر اتخذ القرار المناسب والذي كان أعلن عنه منذ بداية 25/7 عندما قال إن الاتحاد ملتزم 25/7 ولن نعود إلى ما قبل هذا التاريخ. اليوم يعني أعلن بصريح العبارة بعد استشارة هيكله وقواعده لأنه التزاما بما كان أعلن عنه يوم 25 جويلية الماضي من أن الاتحاد لم يقبل العودة إلى ما قبل 27، أعلن الرية لمنخرطي الاتحاد وللشعب التونسي بأن يصوتون بالشيء الذي وبالموقف الذي يختارونه.
جميل. وسؤالي الأخير أتمنى الإجابة في دقيقة أو دقيقتين، يعني هل ستبقى الأحزاب المعارضة على موقفها أم أنها تحاول أن تتحرك كي لا تتأخر عن الركب وتخسر جزء من الكعكة؟
شوف، صحتنا التونسية اليوم يعني بها مشهدان. المشهد الأول هو المشهد الجماهيري، مشهد الشعب يريد مشهد الرئيس قيس سعيد، مشهد يعني الانتظار الساعة التي سوف يعني يعلن فيها رئيس الجمهورية نهاية مرحلة سابقة يعني ذقنا فيها كل أنواع والتدمير. فهذه الأغلبية أولا، مع هذه الأغلبية كل أنصار رئيس الجمهورية سواء كان في النخبة أو في الشعب، وخاصة في الشعب في أبناء الشعب. ثم هناك أحزاب وطنية فرأت بأحزاب وجمعيات بطبيعة الحال، مثل الجمعية التي أرأسها أنا شخصيا وجمع التطبيع والصهيونية. نحن كنا وسنظل مع الرئيس وسندعو إلى التصويت خلال الاستفتاء، إلى يعني التصويت بمشروع الدستور، دستور السيد الرئيس. البقية هم جماعة النظام القديم. لن يعودوا أبدا، لأنهم إذا عادوا فإن الغنوشي سوف يكون هو الرئيس. والشعب التونسي لم ولن يقبل بعودة هؤلاء الذين أفسدوا نشروا الفقر، نشروا كل ما تتصورونه من عيوب ومن مثل بمصالح الشعب، وخاصة من عيوب يعني التنكيل بالشعب التونسي، لأنه لم يعد يقبل مقولة الإسلام في خطر. هذه مقولة ظهرت أنها لعبة يلعبها مرة، ولا يقبل الشعب بعودة إلى ما قبل 5 سنوات.
الأستاذ أحمد الكحلاوي المحلل السياسي ورئيس جمعية مناهضة التطميع من تونس كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
شكرا، إلى اللقاء،
حياكم الله، إلى اللقاء. إذن بهذا مستمعينا مستمعاتنا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
درجات العليا يا الله يا الله، أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهب لي الدرجات العليا يا الله يا الله. إلهي اجعلني قبري نورا واغفر لي، وإذا مت إلهي اجعلني قبري نورا واغفر لي، واحشرني مع كل رسول يا الله يا الله. وإذا مت إلهي اجعلني في قبري نورا واغفر لي، واحشرني مع كل رسول يا الله يا الله. ألاقي في الجنة أهلي ورفاقي، يا لهنائي حين ألاقي في الجنة أهلي ورفاقي، فرحينا بنعيم الجنة يا الله يا الله. يا لهنائي حين ألاقي في الجنة أهلي ورفاقي، فرحينا بنعيم الجنة يا الله يا الله. أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وذهب لي الدرجات العليا يا الله 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 يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل المرحب بكم، ونحن نصطحبكم ضمن جولة أخرى بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة، راجين أن يحظى ما أعددناه لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع بحسن متابعتكم. كونوا معنا. أيها الأعزاء، يبدو أن سيرة المتصوف والعارف جلال الدين الرومي أو المولوي البلخي بما حوته من علاقة شائكة بشمس التبريزي وصلت إلى حد العشق وانتهت بالاختفاء المجهول لشمس التبريزي، ستظل تلهم الكتاب لاستجلاء العلاقة بين المريد والأستاذ. فمن قبل أصدرت الكاتبة التركية أليف شفق روايتها قواعد العشق 40 أو عشق، وتناولت فيها حكاية جلال الدين الرومي وشمس التبريزي الحقيقية. وبعد فترة قامت الكاتبة المولودة في فرنسا مورلم فروي بكتابة روايتها بنت مولانا، وفيها تطرقت إلى هذه السيرة والعلاقة الملتبسة بين الطرفين، وعلى نفس الوتيرة التي دارت في العملين السابقين تدور رواية الكاتبة الإيرانية نهال تجدد الرومي نار العشق. تتناول رواية الرومي نار العشق شخصيتين تاريخيتين هما شمس التبريزي وجلال الدين الرومي، وإن كانت الرواية ليست الأولى التي تتناول هاتين الشخصيتين، إلا أننا نلاحظ في رواية تجدد حضورا خاصا لشخصيات ارتبطت بمولانا لم تقف عندها الأعمال السابقة التي تناولت شخصيته، فتعطي الكاتبة مساحة سردية لحسام الدين التلميذ والمحاسب في المدرسة، والذي يقوم هنا برواية الحكاية بضمير المتكلم باعتباره شاهدا على الأحداث. والشخصية الثانية التي تعطي لها الكاتبة مساحة لا بأس بها شخصية صلاح الصائغ الذي كان ينفر منه شمس ودائما يوبخه لعدم نطقه الحروف جيدا، وكان دائما يشكو منه قائلا إنه يشوشنا، لكن المفاجأة في أنه سيحتل ذات المكانة التي احتلها شمس لدى مولانا جلال الدين الرومي البلخي المعروف بمولوي بعد رحيله، ويجعله مرشدا ومعلما للإخوة، وهو الأمر الذي كان مثار تساؤلات الكثيرين إلى أن يطلعهم مولانا على حقائق لا يعرفونها عن هذا الصائغ الذي ارتبط به واختصه دون سائر التلاميذ بأن أقام عنده هو وضيفه 7 أشهر. ليست أهمية رواية الرومي نار العشق بترجمة السوري خالد الجبيلي في أنها تتحدث فقط عن أشخاص تجاهلتهم المرويات التي اتخذت من الرومي موضوعا لها، وإنما في أنها مروية من شخص كان على صلة وثيقة بمولانا وبشمس أيضا، بل كان حاضرا في الكثير من المواقف التي يرويها من منظور شاهد العيان. إنه حسام الدين جلبي الذي كتب كتاب المثنوي، كما كان شاهدا لحظة اللقاء الحاسم الذي كشف فيه الراوي تفاصيل عن شخصية الرومية. كما أن هذا القرب وتلك المكانة اللذين تميز بهما حسام جعلاه يفسر الكثير من الرباعيات التي قالها مولانا جلال الدين الرومي المعروف بمولوي ويوضح مناسباتها. فالنص يحتوي على الكثير من هذه الأشعار الموزعة في سياقات متعددة تكشف مناسبات القول ودوافع التأليف. معكم وبرنامج من المكتبة الإيرانية الذي يقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مع رواية الرومي نار العشق للكاتبة مهال تجدد. مستمعينا الكرام، رواية الرومي نار العشق للكاتبة نهال التجدد تنقسم إلى ثلاثة كتب، وهي عبارة عن حكايات مروية من شخص كان على صلة وثيقة بمولانا وبشمس أيضا، ويعلن الراوي الذي هو شاهد العيان والحاضر في النص عن ذاته داخل النص بهذه الصيغة، وهي: أنا حسام الدين محاسب المدرسة. وفي الجزء الأخير أي الخاتمة توضح الكاتبة لماذا لجأت إلى اختيار هذه الشخصية لسبر أغوار شخصية مولانا، وعبر هذا الموقع المتميز يرصد الراوي التغيرات التي طرأت على شخصية مولانا بعد قدوم الشمس، وما تبعها من حالة الملل والقلق التي انتابت تلاميذه، كما ورد عن اليوناني على دريانوس الذي أنقذه مولانا من القتل فصار واحدا من المريدين، بالإضافة إلى حالة الغيرة التي تحولت إلى كراهية من علاء الدين ابن مولانا، وهو ما أفضى إلى أن يرفض مولانا الصلاة عليه وأن لا يزور قبره إلا عندما زار قبر صلاح الصائغ، وعندها فقط غفر له وطالب الآخرين بأن يغفروا له. كما يروي السارد عن أثر رحيل شمس على مولانا والبيت: فعلى مدار عام هيمن صمت مطبق، ولم يسمع قرع الدفوف، وغابت البهجة عن النفوس، وتوقفت جلسات الموسيقى والسماع. أما مولانا فقد كان ارتباطه بالحياة يكمن في الأمل في أن يوافيه أحد بأي معلومات عن شمس، وهذا الموقع الذي احتله حسام بقربه من مولانا ساعده على أن يقدم تفاصيل دقيقة وردت عن شخصيتي شمس ومولانا. توزع الكاتبة نهال تجدد حكاية الرومي ونار العشق عبر ثلاثة كتب وخاتمة كما ذكرنا: الأول بعنوان كتاب شمس التبريزي، وهو أكبر الأقسام، حيث يأتي في 9 وحدات معنونة بعناوين تحمل صيغة مجازية، وبعضها شطور من أبيات لمولانا نفسه أو جمل قالها مولانا أو شمس في سياقات مختلفة. والكتاب الثاني بعنوان كتاب صلاح الدين، ويحتوي على 4 وحدات. أما الكتاب الأخير فعنونته باسم كتاب حسام الدين، ويشغل هو الآخر 4 وحدات. أما الخاتمة فهي عن سيرة الكاتبة، حيث تعلق المؤلفة على النص وكيف طاردها حتى كتبته، ولماذا جعلت الرواية على لسان حسام. تتضمن الكتب الثلاثة إلى جانب علاقة هذه الشخصيات بمولانا الكثير من التفاصيل عن كرامات مولانا وفيوضاته، وأيضا عندما مات حمزة عازف الناي وذهب إليه برفقة حسام الذي يشهد على الواقعة، ثم سمع الجميع صوت الناي، وأيضا قصته مع الشيخ ناصر الذي كان يشوه صورته، وانتهى الأمر بناصر الشيخ العارف إلى أن يعيش في أسوأ حي في قونية. كما تروي الكاتبة مشاهد عذبة متناغمة مع إيقاع رقصة السماع التي بدأ يتعلمها مولانا، كما تكشف عن دلالة رقصة السماع وما تتضمنه من رمزيات، حيث اختيار اللون الأبيض في إشارته للكفن، والدوران الذي بمثابة صلة الوصل بين السماء والأرض للراقص، وما تبعه من تبدل الأوضاع واستبدال المكتبة بالآلات الموسيقية. مستمعينا الكرام، لا يغفل الراوي وهو يسرد وفقا لتواريخ زمنية تمتد إلى تبريز مسقط رأس شمس وتعلمه على يد أستاذ يدعى حائك السلال، ورحلة بحثه عن أستاذ يرى فيه شيئا لم يره شيخه أو أي إنسان آخر، مرورا برحلته إلى الأناضول ولقائه بالأستاذ الرومي وما تخلل الرحلة من أحداث وصولا إلى وفاة مولانا، والأحداث السياسية الموجعة التي حدثت خلال الفترة التي التقى فيها القطبان وما تخللها من ظهور التتار وحروبهم ضد الإسلام. فيذكر أن رحيل شمس من بلدته بلخ كان أولا بسبب تهديدات المغول لبلاده واحتلالها، وعندما قدم إلى قونية والتقى بمولانا كانت تحركات المغول وحوادثهم في كل مكان، ويكشف الكتاب عن نوع من التواطؤ بين الحكام وقادة المغول كنوع من المحافظة على مدنهم من الدمار. مستمعينا الأكارم، إن تأثير الثقافة الفارسية واضح على الكاتبة ذات الجذور الفارسية، لكنها تختلف عمن تناولوا العلاقة بين الرومي والشمس في أنها تورد المنابع الفكرية لكل منهما وتقدم الكثير من العبارات الخاصة بهما ومجادلاتهما، بل إن الجمل الحوارية التي دارت على ألسنة الشخصيات جمل حقيقية مستقاة من أعمالهم، وهو ربط بين حضور هذه الأعمال داخل النص بطريقة لافتة. كل شكري والامتنان لكم مستمعينا الأحبة على جميل المتابعة، كونوا بانتظارنا حتى جولتنا المقبلة بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة. حتى ذلك الحين، في أمان الله وحفظه.
تضق أرض بنا أو نزغ عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن تضق أرض بنا أو نزغ عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. يا إلهي هب لنا ما يجلي همنا، هب لنا عيشا سعيدا، هب لنا أغلى المنى. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لنا إلا كنرجو ربنا. السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغب عنا السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. في دجانا إننا قد وضعنا حملنا، يا رجانا أنت من جانا ومن جانا هنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لنا إلا كنرجو ربنا.
يا رجائي يا رجائي يا الله.
أبناء آدم كلنا قد خلعنا الفقر عنا والغنى.